الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ذكرنا بالدرس السابق للنساء بعض أحكام الدماء، ذكرنا النفاس وأنواعه، وذكرنا الاستحاضة، وذكرنا دم الفساد. واليوم بإذن الله سوف نتكلم عن دم الحيض وبعض الأحكام التي تخص المرأة المسلمة. نعم. أول أنواع الحيض يسمى العادة. والعادة هي أن تعتاد المرأة نزول الدم في وقت معين وأيام معدودة. هو أن تعتاد المرأة نزول الدم وقت معين، مثلا أول الشهر، أيام معدودة، 6 أيام أو 7 أيام. مثلا نحن الآن في شهر رمضان، أتاها الدم أول 7 أيام من شهر رمضان. الذي بعد رمضان شوال، يأتيها أول 7 أيام من شوال. بعد شوال ذو القعدة، يأتيها أول 7 أيام من القعدة. بعد ذو القعدة ذو الحجة، بعد محرم وصفر، وهكذا. يعني كل شهر الحيض معها منتظم، 7 أيام مع أول كل شهر أو وسط كل شهر أو آخر كل شهر. هذا تسمى عادة، أي لها عادة، تعرف أن الدم إن جاء في الوقت هذا هو زمان الحيض عندها. والثانية التي تتنقل عندها العادة، تتنقل يعني تارة تأتي أول الشهر، مثلا في رمضان جاءت العادة أول الشهر، في شهر شوال جاءت العادة نصف الشهر، في شهر ذي القعدة جاءت العادة أول 10 أيام من الشهر. يعني تتنقل، تسمى المتنقلة، المتنقلة. وهذه متى ما رأت الدم فهذا حيض، لأن ليس لها عادة معينة منضبطة، إنما تتنقل أول 7 أيام، تارة تأتي أول 8 أيام، تارة تأتي أول 10 أيام، تارة تأتي أول 7 أيام، وهكذا تتنقل معها الدورة، فتسمى المتنقلة. والمتنقلة متى ما رأت الدم فهو حيض. والثالثة من يأتيها الدم ولا ينقطع، فهذه إذا أتاها الدم ولم ينقطع لها 3 حالات، الحالة الأولى إذا كانت تميز، يسمى المميزة، يعني تميز دم الحيض من غيره. دم الحيض أسود وله رائحة نتنة، أما الدم الطبيعي لونه أحمر ورائحة رائحة الدم ليست نتنة، إذن هذه تميز. متى ما رأت الدم الأسود فهذا حيض، ومتى ما رأت الدم الأحمر فهذا ليس بحيض. هذه إذا استمر معها الدم ولم ينقطع، شهر، 2، 3، 2 سنتين، وهكذا. إذن تسمى المميزة، تميز الدماء. نعم. والثانية التي استمر معها الدم ولم ينقطع شهور أو سنوات، يقال لها قبل استمرار الدم هل كان لك عادة؟ إن قالت نعم يقال لها متى ما كان وقت العادة توقفي. مثلا قالت كانت الحيضة تأتيني 7 أيام أول الشهر، ثم بعد ذلك أصبح الدم لا ينقطع، يقال لها أول كل شهر قفي 7 أيام لا تصومي ولا تصلي، بعد ذلك اغتسلي وصلي. يعني نقول لها عودي إلى العادة التي كانت تأتيك. نعم. أما الثالثة تسمى المتحيرة، يعني في حيرة الآن، متحيرة، استمر معها الدم ولا تعرف التمييز، ما تميز بين دم الحيض من غيره، وليس لها عادة حتى ترجع إلى العادة، فسميت في حيرة متحيرة. وهذه قال لها عليه الصلاة والسلام تحيضي في قدر الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء، يقال لها من كل شهر غفي عن الصلاة والصوم 7 أيام ثم بعد ذلك اغتسلي وسلمي في قدر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحيضي في قدر الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء. نعم. والحيض غالبا بعد 50 سنة لا يأتي للمرأة غالبا، فبعد 50 إذا رأت الدم غالبا ليس دم حيض غالبا، وغالبا لا يأتي أقل من 9 سنوات، التي عمرها 9 سنوات وأقل ما يأتي الحيض، غالبا يأتي من عمرها 9 سنوات وصاعدا. والحيض أكثره أو غالبه عفوا غالبه 7 أيام أو 6 أيام هذا الغالب، لكن بعض النساء ربما يكون حيضها 15 يوم، بعض النساء ربما يكون حيضها 15 يوم، ذلك قال العلماء أكثر الحيض 15 يوم أكثر الحيض. أما أقل الحيض فهو يوم وليلة، يوم وليلة. لو قالت المرأة رأيت نقط من الدم ثم انقطعت، نقول انتظري يوما وليلة، إن لم ينزل الحيض اغتسلي وصلي، فهذا يوم وليلة هو أقل. فالمرأة متى ما انقطع عنها دم الحيض انقطع تماما تأتي بقطعة من القطن وتمسح فرجها، إذا ظهرت القطنة بيضاء فقد انتهى الحيض، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. أما إذا كانت حائضا واحتاجت إلى مراجعة القرآن فلا بأس أن تراجع القرآن، كما قال الإمام مالك والشيخ الإسلام ابن تيمية، لا بأس، بشرط أن لا تمسك القرآن مباشرة بيدها، تلبس قفاز وتقلب المصحف. فإذا طهرت المرأة تماما وبعد يوم أو يومين رأت الصفرة أو الكدرة، نقول بأن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تؤثر، ليس لها حكم، الصفرة والطهرة، الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة لون أصفر غامق والآخر بني غامق كأنه دم بني غامق، إذا طهرت المرأة تماما ثم نزل لا يضر، لكن إذا نزل مع الحيض حكم الحيض، إذا نزلت الصفرة والكدرة مع الحيض فهذا حكم الحيض. قالت أم عطية رضى عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني لا يلتفت لها. هذه أحكام الدماء بالنسبة إلى النساء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سمع الشيخ حفظه الله تعالى قمبا tumetangulia katika darasa jana kutaja baadhi ya ahkami za damu za kina mama. Tulitaja damu ya nifasi na aina zake, kadhalika damu ya istihadha na damu al-fasad, na leo tutataja masuala ya haidh na baadhi ya ahkami zinazofungamana na kina mama. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala kwamba mwanzo wa aina za hedhi inaitwa al-ada, na al-ada ni kuwa na ada au mazoea mwanamke ya kutoka na damu katika wakati maalumu, na amedhibiti, anajua siku zake za damu katika kila mwezi. Inawezekana siku sita au siku saba katika kila mwezi. Kwa inawezekana huu mwezi wa Ramadhani, mwezi unaokuja mwezi wa Shawwal, mwezi unaokuja Dhulqaada, hivyo hivyo kuna siku anajizuia siku sita au saba, inategemea. Kwa hiyo hii inaitwa al-ada, yani kwamba huwa ana ada na mazoea maalumu ya kujua siku zake katika kila mwezi anazopata damu ya haidh. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, aina ya pili ni mwanamke ambaye anaitwa al-mutanakkila, yeye damu yake haijathibitika katika siku maalum. Yani nakusudia kwamba inawezekana mwezi huu imekuja mwanzo wa mwezi, lakini mwezi unaokuja imekuja katikati ya mwezi, mwezi mwingine imekuja mwisho, kwa maana tofauti na yule wa kwanza ambaye ana ada, anajua kwamba kila mwanzo wa mwezi inamjia haidhi au kila mwisho wa mwezi inamjia haidhi, lakini huyu inahama hama, mara hii inaweza kuja mwanzo, mwezi mwingine ikaja kati, mwezi mwingine. Huyo anaitwa al-mutanakkila, na huyu itakuwa wakati wote atakapoiona damu hiyo, basi atazingatia kuwa ni haidhi wakati wote, kwa sababu hana ada maalum. Kwa hiyo akiiona damu yenye sifa za haidhi itakuwa ni haidhi. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, mwanamke wa tatu au aina ya tatu ni mwanamke ambaye inamjia damu na haikatiki, damu ni yenye kuendelea haikatiki, na huyu ana hali tatu. Mwanamke ambaye anapata damu daima ana hali tatu. Hali ya kwanza, yani kusudi mustahadha, hali ya kwanza ni kuwa anaweza kutofautisha baina ya damu ya hedhi na isiyokuwa ya hedhi. Ni kweli damu inamtoka siku zote, lakini anayejua hii ya hedhi, hii si ya hedhi, kwa sababu damu ya hedhi ni damu aswadi, inamili kwenye weusi, tofauti na damu za kawaida huwa ni nyekundu, lakini pia ni natini, ina harufu katika miongoni mwa sifa zake. Kwa hiyo anaweza kuijua hii ni haidhi, hii si haidhi. Kwa hiyo ni hali ya kwanza, yule anayeweza kupambanua anaitwa al-mumayyiza, anaweza kupambanua baina ya damu ya haidhi na isiyokuwa ya haidhi. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala kuhusu huyu mwanamke wa kwanza, tumeona kwamba yeye anapambanua damu, kwa hiyo atabaki katika hali hiyo. Lakini wa pili ni yule ambaye alikuwa na ada maalum, anazijua siku maalum za hedhi, alafu baadaye ikamtokea damu ya istihadha, ikawa damu inamtoka siku zote. Kwa hiyo huyu ndio yule ambaye amesema ataulizwa, je, kabla ya kutokwa na damu kwa kuendelea ulikuwa na ada maalum? Yani siku maalum unazijua kama vile mwanzo wa mwezi au mwisho umedhibiti. Kwa hiyo akisema kwamba anayo ada maalum, kwamba anajijua kwamba damu ya hedhi ilikuwa inamjia mwanzo wa mwezi au ilikuwa inamjia mwisho wa mwezi, baadaye damu ikaendelea, huyo ataambiwa arudi katika ile ada yake aliyozoea. Kwa hiyo arudi, hata damu ikiendelea baada ya siku saba za mwanzo wa mwezi, hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa. Au kama alikuwa anapata mwisho wa mwezi damu baadaye ikaendelea, atarudi kwenye ile ada yake, atabakia kama siku sita au saba za mwisho wa mwezi, na baadaye damu ikiendelea atarudi, ataambiwa oga na swali kama kawaida, haitokuwa ni haidh. Kwa hiyo wa pili ni yule ambaye alikuwa na ada maalumu, baadaye damu ikaendelea, yeye ikaendelea kumtoka siku zote, atarudi katika ada yake. Hali ya tatu ya mwanamke mwenye damu yenye kuendelea kutoka siku zote ni yule mwanamke anayeitwa almutahayyira, mwenye kudangana, kwa maana anatatizika, hajui. Na huyu almutahayyira ni yule ambaye imeendelea kumtoka damu siku zote, lakini hawezi kutofautisha baina ya damu ya hedhi na isiyokuwa ya hedhi na istihadha, na wala hana ada maalum. Yani kwa lugha fupi, kinyume na wale wawili wa mwanzo, yeye huyu hana ada wala kadhalika hawezi kutofautisha damu. Huyu ni yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, basi utajizuia katika hedhi au utapata hedhi katika kadari ya Allah, utapata hedhi katika kadari ya Allah siku sita au siku saba, kama wanavyopata hedhi wanawake wengine, kwa maana ghalibu ya wanawake wanapata hedhi siku sita au saba. Kwa hiyo huyu anaambiwa jizuie siku sita au saba. Kwa hiyo ima itakuwa ni mwanzo wa mwezi au mwisho wa mwezi, lakini siku saba. Damu inamtoka siku zote, hawezi kutofautisha rangi wala hakuwa na ada maalum. Hiyo atajizuia siku saba, ima za mwanzo wa mwezi au mwisho. Baada ya hapo ataendelea na ibada. Anaitwa almutahayyira. Anaendelea Sheikh hafidhahullahu ta'ala na masala ya alhayd. Anasema mara nyingi baada ya miaka 50 haiji hedhi kwa mwanamke. Mwanamke apate hedhi baada ya miaka 50 mara nyingi, maana kama ikimjia na sifa zile zile itakuwa ni hedhi, ataizingatia, lakini mara nyingi hivi. Na pia mara nyingi haiji hedhi chini ya miaka 9, inakuwa ni baada ya miaka 9 mpaka hapo 49. Kwa hiyo haiji chini ya hapo. Na anasema ghalibu ya masiku ya hedhi, kwa maana lilughilibu, na kwa wanawake wengi hedhi wanapata siku sita mpaka saba, lakini wapo baadhi ya wanawake wachache wanapata hedhi mpaka siku 15. Ndio maana wanawachuoni wakasema wingi wa masiku ya hedhi ni siku 15, kwa sababu wapo wanaopata hedhi kwa hali hiyo, na uchache wa hedhi ni siku moja. Kwa maana lau kama mwanamke ataona damu alafu ikakatika damu ya hedhi, mfano asubuhi ameona afu ameona imekata, sasa tutamwambia bakia siku nzima, sababu uchache wake ni siku moja, sio kama baada ya saa moja au masaa mawili, ataambiwa baki siku nzima. Naam. Kadhalika Sheikh hafidhahullahu ta'ala anasema itakapokoma damu ya hedhi, mwanamke atachukua pamba nyeupe na kuweka sehemu iliyotoka damu ya hedhi, kama kuingiza sehemu ya tupi yake, na ikitoka bila ya damu, basi ametaharika. Sababu kuna wengine wanapata kasra albayda, anaona yale maji meupe ya kutaharika, wengine hapati, kwa atachukua tumia pamba. Kadhalika akasema katika ahkami masala ya murajaatu alquran, kusoma Qurani, jambo hili hapana ubaya, kwa sharti ya kwamba asishike msahafu moja kwa moja. Anaweza kuvaa kama gloves na kitambaa, anaweza kuchukua akawa na ameushika msahafu au kufungulia msahafu, lakini asiushike kwa mikono yake moja kwa moja, kama ametaja al-Imam al-Aima alladhina Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah al-Imam Malik
ibn Taymiyyah
kadha, kwamba al-Imam Malik kadhalika Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah na Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah wametaja hivyo, kwamba kama atakuwa na hail kizuizi aina yake na kushika msahafu, itafaa fanya muraja wa Qur'an. Kadhalika akasema ikiwa mwanamke baada ya kutaharika ameona asufra na kudra, yani maji kama ya umanjano au kama takataka vinakuwa meusi meusi kama kijivu au rangi ya buni kama kahawa ile buni. Kwa hiyo anasema ikiwa baada ya kutaharika ameona hali hiyo, basi huyo yuko tohara, haidhuru. Lakini kama itakuwa hali hiyo imempata katika athna alhaidh, itahesabika hiyo ni hedhi, kama vile hadithi ya Ummu Atiya radhiallahu anha anasema, sisi tulikuwa hatuhesabu, yani hatuzingatii kwamba umanjano, maji ya umanjano yanayotoka na maji ya rangi ya kijivu baada ya kutoharika kwamba ni katika hedhi. Hatuhesabu hivyo, baada ya kutumisha toharika yakitoka maji ya rangi hiyo, hiyo ni tahara, sio hedhi. Naam.
وعلى المرأة المسلمة أن تتعلم بعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها، على المرأة المسلمة أن تتعلم بعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها. الأدب الأول المحافظة على بيتها، على زوجها، على أولادها، وألا تخبر أحدا بأسرار البيت، لا سيما الخلافات بين الزوج، لأن الخلافات إذا خرجت خارج البيت كبرت وعظمت، أما إن كانت داخل البيت فإنها تنسى بسرعة. فالمرأة العاقلة هي التي تعرف متى تتكلم مع الزوج ومتى تسكت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: يا أم الدرداء، إذا رأيتيني غضبت اسكتي، وإذا غضبت سكت، إن لم نفعل هذا ما أسرع الفراق. انظر كيف الصحابي يقول: يا أم الدرداء، إن رأيتيني غضبت اسكت. يعني إذا تكلمت الزوجة زاد الغضب اسكت، وإذا غضبت أنا سكت. لأن إذا سكت يقول: إذا غضب أحدكم فليسكت، حديث صحيح. قال: إن لم نفعل ما أسرع الفراق، يعني سوف نتطلق، يقع الطلاق. فالمرأة العاقلة هي التي تحافظ على بيتها، زوجها، أولادها، أسرار بيتها، ولا تنشر خلافات خارج البيت. هذا أول أدب ينبغي للمرأة أن تتحلى به، لا سيما المتزوجة حديثا. نعم. ومن الآداب أن تجتنب التشبه بالرجال والتشبه بالكافرات. أن تجتنب التشبه بالرجال، فالمرأة مرأة والرجل رجل. ذاك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. الرجل له لباس والمرأة لها لباس، الرجل له كلام والمرأة لها كلام، الرجل له هيئة والمرأة لها هيئة. فلا تقلد الرجال في اللباس أو في الكلام أو في الهيئة، والتي تسمى مسترجلة، مسترجلة، وهذا حرام. أيضا لا تتشبه بالكافرات بقص الشعر مثلا، أو بعمل الوصل تصل الشعر بشعر آخر، أو تتبرج تظهر زينتها، أو تلبس ملابس عارية وتمشي بالشوارع. كل هذا محرم ولا يجوز، لأن الواجب على المرأة المسلمة أن تحافظ على عفتها وشرفها، أن تحافظ على عفتها وعلى شرفها. فإن أهم ما على المرأة الاعتناء به هو شرفها وعفتها، فلا تتشبه بالكافرات لا بقصة الشعر ولا باللباس ولا بوصل الشعر ولا بنمص الحاجبين ولا بتمشي متبرجة عارية ولا تشرب الخمور ولا تتعاطى المخدرات، لأن كل هذه حرمتها الشريعة الإسلامية، عليها هي وعلى بناتها الصغار أيضا، من كان عندها بنات صغار عليها أن تربي الصغار على أمور الدين، لأن المرء على ما عوده أبوه والبنت على ما عودته أمها، وعلى المرأة المسلمة أن تتمسك بدينها، تتمسك بدينها، تتمسك بالعقيدة الصحيحة بالتوحيد والبعد عن الشرك، تحافظ على صلاتها، تحافظ على صيامها. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد: المرأة إذا صلت خمسها وصامت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. المرأة إذا صلت خمسها يعني الصلوات الخمس مفروضة، وصامت فرضها يعني رمضان، وأطاعت زوجها، طبعا الطاعة في المعروف، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت، لأنها تمسكت بالدين وعرفت قدر الزوج، عرفت قدر الزوج، أطاعته، قامت بخدمته، فهذه بشرها عليه الصلاة والسلام بالجنة من أي أبوابها شاءت تدخل. أما إذا فرضت في الصلاة، فرضت في معرفة التوحيد، كانت سيئة الخلق مع زوجها تمنع زوجها من الفراش، فهذه كما قال عليه الصلاة والسلام تلعنها الملائكة. أيما امرأة بات زوجها وهو غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح، وأيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت لعنت الملائكة حتى تصبح. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الآداب أن تهتم المرأة بنظافة بيتها ونظافة نفسها، قال صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم يعني بيوتكم ولا تشبهوا باليهود، ولا تشبهوا باليهود. فالمرأة تعتني بنظافة بيتها وتعتني بنظافة نفسها، ملابسها، بدنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل زوجتي لي. إني أحب، هذا للرجال أيضا الخطاب، يقول إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل زوجتي لي. فالزوجة تهتم بزوجها وتتنظف له، أيضا تنظف أولادها، لأنه إذا رأيت البيت نظيف والأولاد لبسه نظيف دل على نظافة الأم، دل على نظافة الأم. ومتى ما رأيت البيت متسخا غدرا والأولاد ملابسهم غدرة فدل على عدم نظافة الأم. ف فالمرأة عليها أن تهتم بالنظافة، لأن ديننا أمرنا بذلك، أمرنا بذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فشم رائحة، رائحة العرق، عرق الناس التعب يعملون ولا ينظفون أنفسهم بعد العمل، فالعرق والرائحة. فلما دخل يوم الجمعة وإذا بالرائحة منتنة في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: هل اغتسلتم للجمعة قبل أن تأتوا للمسجد؟ فالنظافة مطلوبة، النظافة مطلوبة. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. نعم. أيضا من الآداب التي ينبغي للمرأة المسلمة الاعتناء بها احترام أبو الزوج وأم الزوج، من الآداب التي ينبغي للمرأة المسلمة الاعتناء بها. إذا كان الزوج له أب أو أم أن تعتني بهم، تعامل أم الزوج كأنها أما لها، وتعامل أب الزوج كأنه أبا لها، ترحمهما، تعطف عليهما، إن أرادا مساعدة تساعدهم، لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالرحمة، أمرت بالرحمة. وأبو الزوج وأم الزوج من الأرحام، لأن أصبحوا من أرحامها، لأن أبو الزوج يدخل على ابنة، على زوجة ابنه، يسلم عليها، يصافحها، هي تقبل رأسه، لأن أصبحوا محارم لها. فالرحم ينبغي الاهتمام به، ولا تكون قاطعة لأرحامها. بعض النساء ربما تقاطع أهل الزوج، وهذا لا يجوز، لأن هذا من قطيعة الرحم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. تعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تسدوا الارض وتقطعوا ارحامه اولئك الذين لعنهم الله. فاصمهم واعمى ابصارهم، فلعنهم الله بسبب قطيعه الرحم. فلا تكن المراه سببا في قطيعه الرحم، لا تكن، بل فلتكن سببا في صله الارحام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كم من شخص مفتاح للخير مغلاق للشر. رواه أحمد. يعني مفتاح للخير صلة الرحم، الصلح بين الناس، كل هذا مفتاح للخير. وكم من شخص مفتاح للشر مغلاق للخير. العكس، والحديث صحيح الشيخ الألباني. انظر كيف، فالمرأة تكون مفتاح للخير ولا تكون مفتاح للشر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الشيخ أمكاملشا ويليزيا أحكام إذا دام زاكنا ماما نا أميندليا يقتاليا أداب أمبازو ونمكوا كإسلام أنا تكيو كجفونزا na kuzijua kuzitekeleza. Miongoni mwake akataja adabu ya kwanza ni kuweza kulinda na kuhifadhi nyumba yake, na asitoe siri kwa mtu yoyote, asimwambie habari ya magomvi na khilafati zinazotokea katika nyumba, asimharithie mtu yoyote, na hasa mizozo inayotokea baina ya wanandoa, kwa sababu itakapotoka nje ya nyumba inakuwa ni mikubwa zaidi, yani kuliko kusuluhishana wenyewe kwa wenyewe ndani ya nyumba yao. Kwa hiyo mwanamke mwenye akili ni yule ambaye anajua namna ya kumzungumzisha mumewe, yani wakati gani atazungumza naye, kama kumjibu au kufanya kadha wanapotokea mizozo. Akataja habari ya mke wa Abu Darda radhiallahu anha, ambaye alimwambia mume wake kwamba utaponiona nimekasirika, basi nyamaza, usiongee. Ukiniona nimekasirika, basi wewe nyamaza, usiongee. Idha raitini ghadibt, anasema alimwambia mume wake kwamba utaponiona nimekasirika, nimeghadhibika, basi wewe nyamaza, na ukikasirika wewe pia mimi nitanyamaza. Yani akimwona mume amekuwa mkali atanyamaza. Hai, ikitokuwa hivyo, yani ikiwa kinyume ya hivyo, basi patapatikana firaq, yani kuachana watu. Sema hii ni adabu muhimu sana mwanamke atakiwa kuzingatia, hasa wale wanandoa wa mwanzo mwanzo, kwa sababu ndoa pia kuna kuzoeana. Hasa wale watu waliokuwa mwanzo mwanzo, basi adabu hii waichunge sana. Kadhalik al-Sheikh hafidhahullahu ta'ala ametaja adabu ya pili ambayo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kuijua na kujipamba nayo, ni kujiepusha na kujifananisha na wanaume, kadhalika na wanawake wa kikafiri usiokuwa Waislamu, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hilo kwa kusema kwamba Allah amemlaani mwanamke ambaye anavaa mavazi ya wanaume na mwanamume anayevaa mavazi ya wanawake. Kwa hiyo haifai kwa mwanamke wa Kiislamu kuwaiga wanaume, kama vile kwenye kunyoa nywele, sababu wanaume waweza kupunguza nywele au kunyoa zote, haifai. Kadhalika kuunganisha nywele na nywele nyingine, kadhalika kufanya tabarruj, kutoka watu bila mavazi ya kisheria, kadhalika kunyoa nyusi, kunywa pombe, jambo la wajibu kwake mwanamke wa Kiislamu kuhifadhi utukufu wake, sharaf, na kuhifadhi ifa, kujichunga na kuhifadhi utukufu wake, hilo kwake yeye na kwa watoto wake wadogo wa kike, anatakiwa kuwalea malezi ya Kiislamu. Kadhalik al-Sheikh hafidhahullahu ta'ala amehitaja adabu ya tatu ambayo mwanamke wa Kiislamu anapasa kujipamba nayo, nayo ni kutamassuk bid-din, na aqida, kushikamana na dini na aqida sahihi, tauhid, swala, as-sawm, kama ilivyokuja hadithi katika al-Musnad ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kwamba mwanamke atakaposwali swala zake tano akatimiza, kadhalika na akafunga faradhi yake, yani mwezi wa Ramadhani, kadhalika na akamtii mume wake, ataambiwa siku ya Kiyama, ingia peponi kupitia mlango wote katika milango minane, yani mlango wote unaotaka katika milango minane, ataambiwa hivyo. Kwa sababu gani ameambiwa hivyo? Kwa sababu ameshikamana na dini na amefahamu cheo cha mume wake, kadri ya mume wake amefahamu katika mambo hayo mawili. Lakini atapokuwa tofauti, afahamu mambo ya akida, mambo ya tauhidi, anapoteza swala, kadhalika na muasi mume, jambo la kumuasi mume, yamekuja maelekezo, yamekuja makemeo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mwanamke yoyote ambaye atalala mume wake na hali ya kuwa ameghadhibika, na kalala usiku hali ya kuwa amechukia, kwamba wanamlaani yeye malaika. Kadhalika masala ya kujizuia, akawa hamtaki na kumpa haki yake usiku, pia amekuja makamio kwa mwanamke ambaye mumewe amemuita katika kitanda na yeye akakataa, akawa hataki, basi pia analala hali ya kuwa ni mwenye kulaaniwa. كذلك الشيخ حفظه الله تعالى ameendelea kutaja adabu ya nne katika adabu ambazo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kujipamba nazo ni usafi wa nyumba na yeye mwenyewe pia yani kujisafisha yeye mwenyewe na nyumba yake sababu Mtume صلى الله عليه وسلم ametoa amri hiyo ya kwamba safisheni nyumba zenu afini ametaja kipi pembezoni mwa nyumba zenu kwa maana safisheni bila shaka utasafisha ndani na pembeni lakini safisheni katika viwanja vya nyumba zenu wala msifanane na Mayahudi msijifananishe na Mayahudi kadhalika Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alikuwa ana maneno anasema kwamba mimi ninapenda kujipamba kwa ajili ya mke wangu kama ninavyopenda mke wangu ajipambe kwa ajili yangu mimi pia kwa hiyo jambo hili hata wanaume pia linawahusu katika kujipamba kwa ajili ya wake zao Sheikh hafidhahu Allah ta'ala akasema utakapoona nyumba ni safi na watoto ni wasafi hiyo ni alama juu ya usafi wa mama yao kwamba mama naye pia ni msafi na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliingia msikitini akapata harufu mbaya kio harufu si nzuri kutokana na jasho la watu wanapofanya kazi Ijumaa kija msikitini mtu wezekana mtoka kazini kwa hiyo alipata harufu akaambia kwa nini msingeoga kwa ajili ya Ijumaa hal tasaltum Ijumaa kwa nini msingeoga basi kwa ajili ya Ijumaa angalau Ijumaa watu mkaoga mkaja msikitini kuonyesha kwamba watu wakija msikitini mtu atakiwa jikague ajiangalie Sheikh Allah Ta'ala amekamilisha kalima yake hii kwa kutaja adabu ya tano miongoni mwa adabu ambazo mwanamke wa Kiislamu ni wajibu kwake kujipamba nazo nayo ni kuwaheshimu wazazi wa mume baba na mama wa mume ikiwa wapo hai akae na yani wakwe zake amfanye mama wa mume wake ni kama mama yake katika heshima kadhalika baba wa mume wake ni kama baba yake katika kumheshimu kumsaidia kuwafanyia upole kwa sababu wao ni katika yani familia ni katika familia yake kwa hiyo kama inafaa kwa kumpa mkono baba wa mume wake kadhalika kumbusu ama kichwani hizo ni katika adabu katika miji ya Kiarabu vitu vya kawaida sana kwetu ikawa lakini hapo hayo lakini asiwe yeye ni sababu ya kukata kizazi sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maana hadithi imetaja kwamba haingii peponi mwenye kukata kizazi kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani watu namna hiyo na imekuja hadithi katika Muslim al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu wangapi ni funguo za kheri na ni kufuli za shari yani wenye kuifunga shari na watu wangapi ni funguo za shari na ni kufuli za kheri kwa hiyo mwanamke asiwe sababu ya kukata kizazi baadhi ya wanawake wako hivyo bali yeye awe sababu ya kuunga kizazi yani kizazi ingia mambo ya familia udugu ndio hiyo kusudia kuunga kizazi maana yake kuunga udugu na kuunga familia ndio hiyo maana yake kwa hiyo Sheikh amekamilisha kalima yake kwa adabu hiyo wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahsanallahu ilaikum السائلة تقول هل يجوز التزيين بالورود في البيت أو الحجرة الأزهار
نعم لا بأس لا بأس بذلك نعم
لما قلت يسوالي قم بجي نفاق قم بنيومبا أو تشومبا قم أوا الشيخ أنا سيما هبانا وبايا كتك هيلو هبانا ذبايا كتك jambo hilo ahsana Allah ilaik taqul as-saila nas'al an hukmi ad-dam alladhi yakhruju min al-mar'a قبيل الولادة، ما حكم هذا الدم؟
نعم، الدم إذا خرج أثناء الولادة فهذا هو دم النفاس، أما إذا كان قبل الولادة ما سمى دم النفاس، دم فساد. النفاس هو الدم الخارج حال الولادة. نعم.
هذا سواء جاء معه الولادة أم ليس؟
نعم، إذا جاء مع الولادة هذا هو دم النفاس، أما قبله ما سمى نفاس، يكون دم فساد. دم فساد كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها إن الحامل لا تحيض، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن النفاس خاص بالدم الخارج حال الولادة، هو يسمى دم الولادة. نعم.
الشيخ نسيم أقوم بها damu inayokuja inayomtokea mwanamke kabla ya kuzaa haiitwi nifasi, bali ni damu chafu, yani haina hukumu yoyote. Lakini nifasi ni damu inayokuja pamoja na kuzaa. Ahsana Allahu ilaik. As-sa'ila taqul: al-mar'a tahidhu fi ash-shahr marratayn، ما اسم هذا الدم الذي يدخل في النفاق في الحيض في الاستحاضة؟
نعم، قد يكون بعض النساء تحيض مرتين في الشهر، لكن يقول العلماء قد يكون الطهر بين الحيضتين 15 يوم، يعني تحيض 7 أيام من أول الشهر ثم تطهر 2 أسابيع ثم تحيض في آخر الشهر، وهذا يحصل لبعض النساء. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى نسمى بعضي wanawake wanapata hedhi mara mbili na wanawachuoni wanaeleza kwamba hilo linatokea ikiwa anaweza kupata hedhi kama wiki moja siku 7 alafu anataharika wiki 2 yani baada ya siku 15 ikiwa inatokea baada ya siku 15 linawezekana hivyo kupata hedhi mara mbili kwa maana anapata hedhi kama wiki alafu anataharika wiki 2 alafu anapata tena hilo hutokea kwa baadhi ya wanawake. Asaila taqul hasana Allahu ilaik dhakart anna ad-dam idha kharajat min al-haml al-mar'a al-hamil duna al-80
درس أمس. نعم
في درس الأمس وبعد وفوق 4 أشهر.
طيب، واضح. تقصد الدم إذا كانت مرة حامل، إذا كانت مرة حامل وأسقطت، يعني هكذا السؤال، إذا أسقطت قبل 80 يوم فهذا ليس نفاس يسمى دم فساد، أما إذا أسقطت بعد 80 فهذا دم نفاس، ليس هناك بينهما شيء.
بعد 80
80 وصاعدا كله نفاس، 80 ونازلا ليس نفاس، دم فساد.
الشيخ حفظه الله تعالى نسمى كومبا علي تاجا جانا مسألة يكوهو هاربيكا كوميمبا كنا دامو نتوكا ونمكي يكي هاربو ميمبا كيا كتاجا يكيو دامو هيو ميمبا هيو ني كوانزيا سيكو 80 نزايد هيو يتنجيا كتكا نفاس na ikiwa chini ya siku 80 hiyo damu fasadi haina hukumu yoyote. تقول السائلة: المرأة يخرج منه الصفرة بعد 5 و يعني تطيل بمدة 15 يوما الصفرة، فهل تترك الصلاة في هذه الأيام كلها؟
نحن قلنا إذا طهرت المرأة، طهرت ثم بعد بيوم أو يومين نزلت الصفرة أو الكدرة، هذه لا تؤثر حتى لو استمرت معها، لأن هذه ليست من الحيض. نعم.
أنا سمع الشيخ حفظه الله تعالى أمتنقلية كتاجة كومبا ونمكبارة كطهريك أنا حيذي yakimtoka maji ya manjano manjano au meusi, hiyo si hedhi. Kwa hiyo hata kama itaendelea siku ngapi, muda wa kuwa imekuja baada ya tahara, kutoharika, hiyo si katika hedhi. Asalallahu ilaik. Atakuwa saila, ma alfarq baina alhayd walistihadha? Dam alhayd walistihadha.
Alistihadha marad, alistihadha marad, walhayd laysa marad, انما هو يعني دم يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. نعم.
انا سمع katika jawab Sheikh Hafidhahu Allah Ta'ala kwamba istihadha ni damu ya ugonjwa inampata mwanamke kwa ugonjwa, na hedhi ni damu ya maumbile, sio ugonjwa wala jeraha wala chochote. Hiyo ndio tofauti yake. Hata kama mtu anauliza tofauti ya rangi au ahkamu, ahkamu zitajadiliana bila shaka. المرأة أحسن الله إليك تقول السائلة المرأة تخرج منه قطرة قطرة الدم في كل يوم قطرة بمدة 3 أيام كل يوم قطرة من الدم ثم بعد ذلك يعني من اليوم الرابع يخرج منه الحيض بمدة 7 أيام كان السؤال ما حكم القطرة التي خرجت قبل 3 أيام؟
نعم، إذا كانت هذه دائما تأتيها دائما فتكون هذه القطرات حيض، بداية الحيض. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى نسمى كما يتقوى ما تنهى يا دام يا توكا نكاويدا كلا نبكر بيا هذي ينازى بتوكا هاي بس تقوى أنه منزوى هذي طيب يعني تحسب 7 أيام ولا 3؟
لا مع 3.
مع 3 وتيساوي زي الاسكو 7 انا هي 3 تيساوي زوتين katika hedhi kama itakuwa ni kawaida kila wakati wa hedhi mwanamke na tangulia kutokea hali hiyo. أحسن الله إليك. السائلة تقول ما حكم الزوج الذي لا يأتيها لا يأتي زوجتها يعني أسبوعا أو أكثر من أسبوع بدون أي سبب، يعني امتنع عن الاتيان زوجته؟
أما بالنسبة للزوج فإنه يحرم عليه أن يتعدى 4 أشهر ولا يأتي الزوجة، هذا يسمى الإيلاء. إذا تعدى 4 أشهر ولا يأتي الزوجة فهذا محرم عليه، ويجوز للقاضي أو يحق للقاضي إذا أراد الزوجة أن يدعوه يقول له يا فلان إما أن تأتي الزوجة أو تطلق، فإن رفض يأتيها أو رفض الطلاق القاضي يفسخ العقد لأن فيه ضرر على الزوجة. أما ما إذا كان أقل من 4 أشهر تنظر لعل الزوج مريض، لعلك أنت مقصرة في لباسك أو ذلك. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى نسمى منمي مؤمن يزويا كواجه مؤنجليا مكواكي مزمنة زيادة نزيدي أهابو جنبيلوني حرام نا منمكي أكيوها من مهتجية ikiwa imekaa miezi hiyo na amemhitajia, basi kadhi atamwita yule mume na atamwambia ima amuingilie mke wake au ampe talaka. Lakini chini ya miezi 4 huenda ukawa na sababu kwamba labda mwanamume ni mgonjwa, au ikawa mwanamke mwenyewe ndo amezembea zile sababu za kumfanya mwanamume labda atake jambo hilo. Kwa pia mwanamke naye ajichunguze katika hilo. Assalamu alaykum. As-sa'ila taqul ma hiya kayfiyatun sahiha li at-tahara min an-nifas wal-hayd.
نعم هو كما قلنا أن ينقطع الدم تماما فتأتي بقطعة من القطن وتمسح فرجها، إذا رأت القطنة بيضاء انقطع دم الحيض وانقطع دم النفاس، تأتي بقطنة أخرى فيها مسك تضعه على فرجها وتغتسل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام.
والغسل لعل تقصد الغسل كيف تغتسل؟ لا لعلها تقصد كيف تغتسل؟
تغتسل كما تغتسل النساء، تعمم البدن في الماء مع المضمضة والاستنشاق. نعم.
أنا سمع الشيخ حفظه الله تعالى kwamba baada ya kuhakikisha mwanamke kwamba ametaharika kama alivyotaja atachukua pamba au kitambara cheupe na kuingiza katika tupi yake, ikiwa damu imekauka basi ametaharika, lakini kama makusudio ni namna ya kuoga ataoga kama ilivyo kawaida, kama anavyooga katika janaba. Ziada iliyopo ni masuala ya kukagua kama hivyo kitambaa cheupe au kuweka miski baada ya kuwa ametaharika na damu kutia miski kwa ajili ya kukata ile harufu, lakini kuoga ni kama wanavyooga kawaida. Na السائلة تقول أحسن الله إليك ما حكم الطالبة في المدرسة التي تقرأ القرآن يوميا؟ هل أيضا لا تمسك المصحف مباشرة في زمن الحيض؟ يعني هذا الحكم يدخل فيه؟
نعم هذا ذكرناه قبل قليل أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن من حفظها أو من المصحف بشرط أن لا تمس مباشرة، تلبس القفاز أو بعباءتها تقلب الورقات، لأن المصحف لا يمس إلا مطهر.
الشيخ حفظه الله تعالى سمع تقولي أبو تاجة مسألة يا منمك مني حيثنا قصمة قرآن سمى صالح كل مويلي na swali la pili linafanana kama hilo kwamba je, mwanamke ambaye hajahifadhi na yeye pia akae siku zote tano bila kusoma? Shekhe anasema Qur'ani mtu atasoma, isipokuwa hicho kisema shekhe ni kushika msahafu moja kwa moja, ndio anacho sio masuala ya kutosoma. Shekhe anazungumzia masuala ya kushika msahafu, kwa sababu ashiki isipokuwa aliye tahara, lakini kama atashika kwa kizuizi, amevaa gloves au ana kitambaa hata kama kanga yake, lakini akashika msahafu kupitia kizuizi, sio mbashara moja kwa moja kwa ngozi yake. Hilo ndio ambalo amelizungumza kuwa ni jambo la haram. Swali tawil
yani.
Asalamu alayka taqul as-sahila al-mar'a ra'at ad-dam athna qada'i al-haja. Ra'at ad-dam in fi al-layl ولما استيقظت لم تصم صيام رمضان مثلا في الليل حين قضاء الحيض رأت قطع الدم ظنا أن الحيض يأتي بعده ولكن يعني لم تصم ذلك اليوم وكذلك لم يأتي الدم بعد، وهذه الحال يعني تكون عندها متكررة كأن لها مرض يخرج منه قطعات من الدم، فما حكم الصيام يعني ذلك اليوم؟ تقضي الصوم أم لا؟ وكذلك الصلوات التي تركها لأجل هذا الدم، هل هي تقضي الصلوات أم لا؟
لا أما الصلوات ما تقضيها، الصلوات ما تقضيها، لكن الصوم نعم يقضى لأنها أفطرت بعذر لأنها رأت الدم وهذا عذر، أما الصلاة فلا تقضي. نعم.
ولو كانت جاهلة؟
أي نعم، المستحاضة قالت رسول الله إني استحيت حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة، لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء للجهل. نعم.
Ash-Sheikh hafidhahullahu ta'ala anasema kwamba swala hatulipa, lakini funga atailipa. Saumu ile atalipa, lakini swala hatulipa.